انترفيو ايكونوميك.
سي رضا، اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي اذاعه اكسبريس اف ام.
جزيل الشكر لك على قبول الدعوه. نحكيو في مواصلة لتغطية للاستفتاء من الحملة إلى تغطية التصويت إلى ما بعد الاستفتاء، واليوم نحكيه على الأولويات، نحكيه على شنو اللي بشي يوصل هذا الاستفتاء وهذا الدستور، خاصة في المشاكل اللي عايشتهم بلادنا. تقولوا مشاكل، نحكيه خاصة على الوضع الاقتصادي. بالنسبة للوضع الاقتصادي في تقديرك سي رضا الشكوندالي، إلى أي مدى سيتأثر سواء بالسلب ولا بالإيجاب بنتائج استفتاء البارح؟
بطبيعة الحال، يعني الناس الكل تنتظر في مفاوضات، في بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية. تقريبا صندوق النقد الدولي في طريق مفتوح نوعا ما، بعد ما تعرف على مضمون مسودة الدستور في الزيارة اللي ترأسها المسؤول على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد جهاد زعور. يعني كان صندوق النقد الدولي يعتقد أن الانتخابات القادمة قد تفرز حزب من الأحزاب السياسية اللي قد هو يعين الحكومة القادمة، ولكن وبالتالي يخاف من الإقصاء اللي وقع على مستوى الحوار الوطني لبعض الأحزاب اللي كانت تنجح في الانتخابات القادمة، باش تولي هي الطرف المفوض بالنسبة لصندوق النقد الدولي على برنامج لم تشارك فيه في الحوار. هذا معناه تقريبا اطمئن صندوق النقد الدولي هذا مش باش يقع، خاصة وأنه مضمون الدستور الجديد يخوي لرئيس الجمهورية هو اللي يعين الوزير الأول وبالتالي الحكومة، وبالتالي الضامن لاستمرارية البرنامج الاقتصادي هو رئيس الجمهورية وليس الأحزاب. هذا خلى صندوق النقد الدولي يذهب بعيدا على مستوى الموافقة على المفاوضات مع بدء المفاوضات مع الحكومة التونسية.
دونك هذا في نقطة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. في تقديرك كونه هذا الدستور اللي باش يصبح نافذ المفعول بعد الإعلان الرسمي على النتائج النهائية هو في فائدة المفاوضات ويدعم هذه المفاوضات مع صندوق النقد؟
هو على مستوى المضمون في لفائدة المفاوضات، ولكن مشكلة هو أنه قادمين على انتخابات تشريعية وكذلك قانون انتخابي، وبعد ذلك تركيز البرلمان وتركيز مجلس الأقاليم، وهذا يتطلب برشا وقت اللي باش يخلي المضمون متاع الدستور يتنزل بقوانين ترتيبية، وهذا كله تقريبا معناها خسارة على مستوى اقتصاد منهك ما يقدرش باش يستنى إلى ذاك الحين. قد يذهب صندوق النقد الدولي ويتوقع أن الأشياء ستذهب في الاتجاه الصحيح، ولكن بعض الأرقام اللي متاع الاستفتاء تخوف شوية، بما أنه ما يلزمناش نشوفه شكون صوت فقط للدستور، على خاطر هناك أرقام تقول تقريبا 13% فقط من 2,400,000، وهذا تقريبا في حوالي 300,000 اللي هما صوتوا مقتنعين بالدستور. يعني الدستور ماهوش الإشكال الحقيقي اللي كان يعترض تونس من أجل التقدم ومن أجل الازدهار ومن أجل تحقيق نتائج اقتصادية جيدة. فما حاجات أخرى، 300,000 فقط اللي هما يعتقدوا في الشيء هذا معناه شيء عدد ضئيل وضئيل جدا.
انت تبني الرقم هذا على الارقام نتاع سيغما كونسيل اللي البارح خرجت في،
نعم،
في التفسير نتاع،
نعم،
تدقيق في النتائج نتاع
تدقيق في النتائج، نعم، لانه ما فهمش، ما عندكش انت احصائيات اخرى تنجم تعتمد عليها باش تنجم تخرج يعني استنتاجات سياسيه او اقتصاديه. الحاجه الاخرى اللي هي كذلك معناها تقلق، انك عندك راهو تقريبا 60 أو 70% من التونسيين يا إما صوتوا بلا وهي قلة، أو ما صوتوش خلاص وما مشاوش خلاص، وهذا كذلك يخوف، لأنه الإصلاحات الاقتصادية تتطلب قبول من طرف التونسيين. يعني أرضية لابد تكون مهيئة باش تكون فما قابلية على مستوى التوانسة للإصلاحات اللي هي إصلاحات جات في وقت صعب وصعب جدا، تاع أزمة خارجين من الكوفيد وكذلك الأزمة صراع في أوكرانيا، وزيد في وقت اللي هناك تهرؤ كبير وكبير جدا على مستوى المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. أنت لما تتكلم على إصلاح الوظيفة العمومية يعني تجميد الأجور، لما تتكلم على الدعم يعني زيادة في الأسعار، الوقت هذا وقت غير مهيئ لقبول هذه الإصلاحات. وأعتقد أنه العامل الأساسي لإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية هي قبول التونسيين بهذه الإصلاحات.
ثم ناس تقول لك اليوم أنه احنا كي نحكي ماشيين في طريق مفتوح لإمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي كما عملت لبنان وباكستان وكذا، يقول لك أنه وقت ما صندوق النقد الدولي يجي يملي عليك شروط متاع وانت توافق عليها وبعد صحة اتفاق ما تعتبرش أنك ناجح، معناه ما تسميش إنجاز هذاك، لأنه أنت معناها في الأخر قبلت بشروط ممكن يصير فيها تدمير حتى النصف الطبقة المتوسطة. معناه
لا والله توا سي عبد السلام، المشكل مش في الإصلاحات، تقريبا الإصلاحات في هناك اتفاق واسع مع بين كل الخبراء أن الإصلاحات هذه ضرورية، لكن كيف نصلح هذه الاختلاف.
هو ثم اتفاق على التشخيص ولكن الإصلاحات ما ثمش اتفاق.
نعم
ثم
الإصلاحات يقول لك مثلا
أنت تجمد في الأجور في وضع معناه فيه نسب متاع تضخم مرتفعة،
وقت يقول لك هو صندوق النقد الدولي عندك مشكل متاع أجور، ما قالكش متاع حجم أجور في الميزانية، قال لك حجم أجور من الناتج المحلي الإجمالي، يعني أنت تنجم تخفض في النسبة هذه بانتهاء سياسات اقتصادية تحافظ على الاستثمار الخاص ودفع نمو.
أنت تنجم تحل مشكلة الدعم في 4 سنين كما برنامج حكومة مثلا
على مستوى الدعم، كذلك لابد من تناول مسألة الدعم بمقاربة أخرى. احنا توا ماشيين في استفتاء لجمهورية جديدة ولكن بمقاربات قديمة، تو حتى على مستوى الإصلاحات ما شفناش يعني مقاربات جديدة مثل هذه المقاربة التي تحدثت عنها والتي يمكن من خلالها تخفيض أو تقليص حجم الأجور من الناتج المحلي الإجمالي بدون التخفيض على مستوى حجم الأجور. هذه مقاربة جديدة في جمهورية جديدة، هذا لم نلاحظ هذا في من خلال المقاربات المقدمة.
لكن هل أنه هذا يتم التنصيص عليه في دستور؟
لا مش في دستور، في برنامج حكومة، لأنه الحكومة الضامن للحكومة حكومة بودن هو رئيس الجمهورية، ورئيس مشروع رئيس الجمهورية هو في الدستور، يعني لابد أن تكون الحكومة لها مقاربة تمثل الجمهورية الجديدة المقبلة القادمة. ونحن لم نلاحظ ذلك، بل بالعكس لاحظنا أن هناك اشترار على مستوى المقاربات القديمة التي انتهجتها كل الحكومات ما بعد الثورة. شنو الفرق بين المقاربة نتاع الترويكا والمقاربة نتاع بودن؟ ما فما حتى فرق. والمقاربة نتاع جمعة ونتاع حكومة بودن ما فما حتى فرق، وحكومة الصيد والشاهد وبودن ما فما حتى فرق. هي المقاربة المحاسبتية وليست المقاربة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي نتحدث عن جمهورية جديدة بدون مقاربات جديدة.
هل الإصلاحات اللي فشلت كل الحكومات في كوني تمشي فيها وتقدم فيها، هل هي ممكنة سي رضا شكون؟
بطبيعة الحال ممكن.
كي هي ممكنة علاش حتى التوى حتى حكومة ما قدمت فيها حتى خطوة؟
اللي قدم يلقى روحه قدام حيطي وخطوة. لأن الحكومات ما بعد الثورة إلى الحكومة بدنا إلى الآن أقصت الكفاءات الاقتصادية من المشهد من القرار الاقتصادي والسياسي، والدليل على ذلك أن هذه الحكومة ليست لها مستشارين اقتصاديين ولا وزراء اقتصاديين من الحجم الثقيل، ولا رئاسة الجمهورية ليس لديها مستشارين اقتصاديين. يعني الكفاءات تونس تعج بالكفاءات ما شاء الله، كي تحكي على أسماء ثقيلة جدا على مستوى المشهد الاقتصادي ولكنها خارج إطار القرار.
يمكن هما احنا في الاعلام ومعناها في طور انتاج مثلا بعض البرامج الصحفيه او مقالات في بعض الاحيان تتصل بناس كفاءات تخير انها ما تتحدثش، وهذا في نسبه كبيره خلوا بلاصتهم الناس ما همش كفاءات يتحدثوا في الاعلام وفي الوحده،
لانه الحكومات ما بعد الثوره لم يعني
تشرك
هذه الكفاءات على مستوى المسؤوليات، هي فقط على مستوى الاستشارات. يقول لك انا توا نمشي نحكي 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 ومن بعد ما فما حتى شيء، ما يسمعوش كلامي، وبالتالي علاش قاعد نحكي انا؟ هنا قاعدين نتكلموا في الاعلام وقداش قعدنا في البلاتوات وتكلمنا، فما شكون يسمع ولا قال ولا يستدعى الى رئاسه الحكومه او رئاسه الجمهوريه لسماعه ولتدليل مقترحه؟ ما فماش، ما فما حتى شيء، وبالتالي هذا هي هذا الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه.
ما تشوفش انه مشروع الدستور بعد الاستفتاء نوعا ما تحس انه المعادله السياسيه اللي كان فيها الكونتر بوا اللي هو الاتحاد العام التونسي للشغل. ما نجمش نقولوا كونتر بوا بصريح بمعنى الكلمه الكل، لانه يعني الاتحاد معناه ترك لمنظوريه حريه الاختيار ومن المشاركه والمقاطعه والاختيار كما يحبوا معناه. ولكن لهناك نشوف مثلا بيان صندوق النقد الدولي، ونشوف المشهد اليوم السياسي في تونس، لانه السياسه في تونس تحكم في الاقتصاد، ونشوف المشهد السياسي في تونس ونقول انه الاتحاد نوعا ما، خطر صندوق النقد الدولي شهرين التالي قالنا انه انا ما نقبل حد شيء وما تحكيوش معي في حد شيء الا باتفاق بين جميع الاطراف. اليوم صندوق النقد الدولي يقول لك اي راهو باش نتفق معاك، رغم اللي الاتحاد شهر التالي عمل اضراب عام وثم اضراب عام مبرمج. يعني هل بنوه الاتحاد العام التونسي للشغل من اتفاق الفهمية، ولا شنو اللي صار بالضبط؟
لانه الاتحاد العام التونسي للشغل غير من موقفه، كان يشترط على مستوى الحوار الذي اقترحه على رئيس الجمهورية تزامن المسار السياسي مع المسار الاقتصادي لو تتذكرون ذلك جيدا. وبعد ذلك يعني اخيرا تموقع الاتحاد في المسار الاقتصادي وانخرط في المسار السياسي وفي في الاستفتاء، وترك الحرية لنخيبيه على مستوى التصويت بنعم أو لا. وهذا التموقع واضح على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المطلبية الاجتماعية وأعلى الإضراب في الوظيفة العمومية. وهذا هذا التقدم حسب منظور صندوق النقد الدولي، أنه الاتحاد لن يتدخل في المسار السياسي، وبالتالي المسار السياسي مضمون كما وجده في الدستور، وهذا يعطي نوع من الثقة ومن الأمان صندوق النقد الدولي للبدء المفاوضات.
سي رضاش كوندالي الأستاذ الجامعي، قبل ما تدخل بحذنا في استوديو كنت تسمع في الكرونيك متاع سي عبد السلام الهرشي واللي يحكي خاصة فيها على شنو كانت ردة فعل الوسائل الإعلام الأجنبية. وقت اللي وسائل الاعلام الاجنبيه تحكي على يوم اسود للديمقراطيه في تونس مثلا في الواشنطن بوست، الى اي مدى هذا عنده تاثير على الاستثمار الخارجي مثلا في تونس؟ وقت اللي لو موند تحكي على عدم تحديد سقف للمشاركه في هذا الحد ادنى للمشاركه في هذا الاستفتاء، الى اي مدى هذا نجم ياثر على صورتنا اقتصاديا كجاذبيه لتونس سواء للاستثمار او للسياحه او غيره من الموارد اللي كانت الدوله تستعملها؟
نعم، هناك تقارير دوليه يعتمدها المستثمرون، كل المستثمرين على مستوى قرار الاستثمار في بلد ما. اعتقد انه من بين المؤشرات المطروحة في جل التقارير هو الترتيب على مستوى الديمقراطية، وهناك استعداد على مستوى الاستثمار في الديمقراطية. إيش معنى الديمقراطية؟ يعني الحرية السياسية، ولكن ضروري أن يصاحب هذه الحرية السياسية الحرية الاقتصادية، لأنه في تونس ما أفشل نوعا ما الانتقال الديمقراطي هو هذا الفارق الكبير بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية. تقدمنا جيدا في الحرية السياسية ونحن الأوائل في ترتيب الديمقراطية في الدول العربية، لكن على مستوى الحرية الاقتصادية نحن تأخرنا بصورة كبيرة وكبيرة جدا. والتجارب الانتقال الديمقراطي جلها تقريبا بينت أنه عندما يتعمق الفارق بين التقدم في المسار السياسي ويقع التأخر على مستوى المسار الاقتصادي، عادة ما يبوء الانتقال بالفشل، وتعود الأنظمة إلى أنظمة حكم فردي لكي لا نقول حكم استبدادي.
لكن في الأخير سيريدا، الديمقراطيات في العالم مش بالضرورة هي اللي تجبد الاستثمار، لأنه في الأخير المستثمر يبحث عن
الاستقرار،
يبحث عن الاستقرار ويبحث على مردودية. دونك في الأخير ينجم برشا معناها من اللي يسمعوا فينا يقول لك في الأخير الولايات المتحدة ولا فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي ولا اللي تحب أنت، المستثمر يبحث على مصلحته قبل كل شيء.
الاستقرار هو مرتهن بمدى قبول التونسيين بالتغيير. عندما نتحصل على نسبة 80% على مستوى الدستور، يعني هذا قبول التونسيين بالتغيير. عندما يقع هذا القبول هو يقع قبول كذلك على مستوى الإصلاحات ونتقدم في المجال الاقتصادي. لكن عندما يقع يعني فقط 13% من بين الذين صوتوا هم صوتوا من أجل الدستور، يعني في حوالي 300 ألف، أعتقد أنه عدد ضئيل وضئيل جدا لكي نؤسس الاستقرار سياسي قادم يعني يمكن التونسيين من قبول الإصلاحات الاقتصادية، خاصة وأن الإصلاحات الاقتصادية ستكون بمنظار ليس منظار جمهورية جديدة بل بمنظار جمهورية قديمة.
به حكيت قبليك على أولويات المرحلة اقتصادية، حكيت على المقدرة الشرائية. اليوم احنا في وقت اللي برشا مواد أساسية مفقودة في العالم، المحروقات نعرفوا الفلوكتواسيون اللي يصيروا قاعدين، التغييرات السريعة في الأسعار. احنا قدام حكومة اللي مطالبة بتوفير موارد لتمويل الميزانية، ما سكرناش ميزانية 2021 و2022 كذلك. هذايا الكل إلى أي مدى الاستفتاء والنتائج متاعهم تاع البارح تنجم تكون فيها حلول لحكومة نجلة بودن؟
يعطيك الصحة، أنت وضعت الإصبع على الرداء يعني تقريبا على المدى القصير، لكي لا نقول على المدى الآني، يعني تو يلزم إيجاد معناها حلول على مستوى تعبئة الموارد الخارجية، لأنه تقريبا أكثر من نصف ميزانية الدولة هي مفقودة. يعني كي نشوفوا احنا ميزانية تاع 57,000 فيها تقريبا جي 6,000 من فجوة من الميزانية السابقة، وتقريبا 5,000 أخرين من أثار الحرب على أوكرانيا، وكذلك يعني 12,700 مليار ما لقيناش كيفاش نجيبوهم موجودين في ميزانيه الدوله.
لما الناس تسمع يقول لك مالا هاي البلاد ماشيه، معناها تجيبش فسرنا تكنيكمون كيفاش ماشيه البلاد واحنا نسبه كبيره من الميزانيه ما مش موجوده. معناها
هل احنا تعرف كي نقولوا ماشيه اش معناها؟ ماشيه معناها عندك متحكم في التضخم المالي. واحنا التضخم المالي تقريبا منذ 25 جويليه 2001 وهي في تصاعد بروغريسيون لينير، ما تحتش الكل. يعني العاده كي تشوف انت الكورب نتاع الانفلاسيون تلقاه يهبط ويطلع، ولكن احنا قاعدين نشوفه في الصعود التاريخي تاع الصعود المتواصل
نسبة التضخم
المالي. كي تمشي انت كمواطن بسيط تمشي لغراند سيرفاس اليوم تلقاه بسوم، غدوه تلقاه بسوم.
انا لا نحكي على المستوى الرسمي، الذين يسيرون الدوله تو كيفاش يسيروا فيها
باي تكلفه؟ شوف انت عندك ساعه على مستوى سنه 2022 ليست سنه صعبه، لان ما فيهاش تزيد مبالغ كبيره من الديون. وكيف نسدد الديون نتاعنا احنا قاعدين ما هي على حساب حاجات اخرى، قاعدين نقترض من البنوك بدون ان نسدد الديون للبنوك، يعني قاعد العجوزات على مستوى المؤسسات العموميه وعلى مستوى المنشات العموميه قاعده تتفاقم، واحنا قاعدين ناجلوا في الازمه. يعني سنه 23 اللي هي سنه صعبه وفيها مبالغ كبيره على مستوى تسديد الديون، هذا باش نلقاو انفجار كبير جدا صعب التمسك مع التحكم فيه اذا كان ملتوى ما نلقاوش الحلول معنا الكفيله لاصلاح ما يعني ما وقع منذ 25
جولة. تتوقع انه باش يصير ترحيل كما عم ناول في نسبه نتاع عجز؟ وقعنا اتفاق مع صندوق النقد الدولي، خذينا نسبه من الفلوس من صندوق النقد الدولي، مشينا للساحات الماليه العالميه بحسب تقديرك؟
انا اعتقد انه الفتره قصيره، احنا في عود يعني الفتره قصيره جدا على مستوى الحصول على الاموال من طرف صندوق النقد الدولي، وقد يرحل يعني او الامضاء الاتفاق خاصه مع صندوق النقد الدولي في نهايه هذه السنه او في بدايه السنه القادمه، يعني على ميزانيه 2023 هذا يعني انه فجوه اخرى ستنضاف 2021 2022 الى 23، و 2023 سنه صعبه جدا خاطر حسب التقديرات على مستوى الحرب هذيلا والصراع في اوكرانيا، حسب بعض المحللين قد يتواصل الى سنوات اخرى، وبالتالي ضغوطات كبيره وكبيره جدا على مستوى الاقتصاد التونسي. صحيح انه فما شكون يقول هذه أزمة عالمية كل الدول قاعدة تتأثر، وبالتالي لا يمكن تحميل المسؤولين في السلطة التنفيذية هذا الإخفاق على مستوى يعني التحكم في نسبة التضخم المالي، ولكن تأثير التضخم المالي على الشعوب الفقيرة أكثر بكثير من الشعوب المتقدمة. ونعطيك حاجة بسيطة برشا، سميغار في سميك في تونس حوالي 340-400، لكن في فرنسا 200 يورو، يعني شوف قداش معناه في كم
تقريبا 10 مرات
10 مرات. وقت يبدا انت عندك كي تاخو انت واحد عنده دخل ضعيف واحد دخل معناها عالي، يعني لما ترفع بدينار انت مو يحسها الفقير والاخر ما يحسهاش، يعني المقارنات مع الدول المتقدمه لا تجوز في مثل هذه الحاله.
شوف سامحني جوست عبد السلام بعد اذنك، وانا قدامي ارقام من موقع وزاره الماليه، سنه 2019 كمناها بعجز في الميزانيه ب 4 مليار دينار، 2020 كمناها ب 11.6 مليار دينار، عجز 2021 كان ب 10 مليار دينار، اكثر شويه من 10 مليار دينار، والمعلن في قانون الماليه لسنه 2022 كانوا العجز باش يكون في حدود 9.3 مليار دينار واللي هو تجاوزناه باشواط. احنا كينا عندنا ماكينه قاعده تنتج العجز، بمعنى هدفنا كونا نتسلفوا فلوس باش نغطيوا هذا العجز اللي هو كل عام قاعد يتفاق مع الظرفيه الدوليه اللي هي قاعده تزيد في العجز بالنسبه لميزانيه تونس. الى اي مدى قادرين كونا نقلبوا هلا توندونس هذه؟ الى اي مدى قادرين كونوا اقتصادنا يصبح اقتصاد غير عاجز؟
وقت اللي احنا نغيروا المقاربات، علاش؟ لانه نفس المقاربات ونفس السياسات تؤدي الى نفس النتائج. منذ 2011 ونحن نطبق نفس المقاربات ونفس السياسات. نعطيك حاجه بسيطه برشا، السياسه النقديه اش قاعدين نعملوا احنا؟ لما يرتفع التضخم المالي نزيدوا في نسبه الفائده، هكا ولا
صحيح؟
كي نزيدوا في نسبه الفائده احنا تيمور كلفه على مستوى المؤسسه التونسيه تزيد، هكا ولا
صحيح؟
والكلفه على مستوى ميزانيه الدوله تزيد، خاطر الدوله عندها ديون داخليه
هي بدات تقترض
بنسبه الفائده. هنا قاعدين ماشيين فيها من 2011 وحنا قاعدين نزيدوا في نسبه الفائده، بطبيعه الحال سننتج نفس العجوزات ونفس النتائج. اذا كان احنا نحبوا نقلبوا العمليه لابد من تغيير المقاربات
والسياسات. هل غير زياده في نسبه الفائده، هل هناك حلول اخرى مثلا للتحكم في التضخم غير زياده في نسبه الفائده؟
بطبيعه الحال، لانه في تونس التضخم المالي ليس مصدره نقدي. هات نقول لك حاجه بسيطه، انت كي تدخل للسيت نتاع البنك سنترال اشترا تقول كونه المقاربه اللي تعطيها بور جوستيفي لوغمونتاسيون دي تو دو لانتري، يقول لك احنا علاش نزيدوا في نسبه الفائده؟ لانه باش نقصوا الكريديات للاستهلاك المواطن التونسي. علاش؟ خاطر المواطن التونسي يستهلك، كي يستهلك يستهلك مواد مورده، والمواد المورده هذه لا كي نستهلكها تزيد في العجز التجاري، والعجز التجاري هذا كي يكثر يدي الى تدهور نتاع قيمه الدينار التونسي ويعطي تضخم مالي. اش معناها؟ معناها احنا عجز تجاري عندنا متاتي اساسا من المواد الاستهلاكيه نتاع العائلات التونسيه. برا شوف انت العجز التجاري شنو فيه؟ 40% فيه طاقة
محروقات،
فيه مواد التجهيز، فيه مواد أولية، والمواد الاستهلاكية لا تمثل شيئا في الـ في الـ في العجز التجاري. وبالتالي المصدر نتاع التضخم المالي ليس مصدره العائلات التونسية، العائلات التونسية بريئة من التضخم المالي. من هو المتسبب في التضخم المالي؟ هو الدولة الذي تقترض أموالا من البنوك ومن البنك المركزي بدون مقابل مادي، يعني الفلوس هذيك مش ماشية للإنتاج، ماشية للاستهلاك، وبالتالي ما يعطيش زيادة على مستوى الإنتاج. أنت في اقتصاد ضخف الفلوس والإنتاج مش قاعد يطلع، ميسي نورمال لكونتي دي لوموني اللي هي كبيرة مقابل إنتاج ضعيف بشكل التضخم المالي. يعني المسؤول هو الدولة وسياسات الدولة وليست العائلات.
اخر سؤال، ما تشوفش ان الدولة تعمل في سياسة متاع تقشف غير معنى؟ شفنا برشا وزارات نقصت الميزانيات متاعها،
ما عنديش خيار اخر، منين هي واحلة في التعبية. يعني سياسة التقشف التي تنتجها الحكومة هي ليست سياسة مختارة، هي سياسة مضطرة. وفما فرق بين انا كي باش نعمل سياسه اقتصاديه وعندي اهداف معينه، او انا نضطر باش نعمل سياسه لاني عندي مشكل نتاع تمويل. معناها انت ما عندكش هدف سياسي من خلال السياسه الاقتصاديه، وهذا هو الاشكال على مستوى السياسات المتبعه منذ الثوره التونسيه.
الاستاذ الجامعي سي رضا الشكندالي، جزيل الشكر ليك على كل ما تفضلت به. مواصلين معكم في الاكسبريس في الجزء الاخير، باش نمشيو لمصر. عبد السلام باش يحكي لنا على اول مفاعل نووي تبنيه مصر. قبل هذايا موجز 3.5 مع نواعم مغربي وراجعين.